إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع فقه الشافعية ومتن أبي شجاع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المياه على أربعة أقسام، ومنها طاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطهارات، وماء نجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة، وهو دون الكلتين أو كان كلتين فتغير، والكلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح.
تكلمنا عن أقسام المياه الأسبوع الماضي، وبينا أن التقسيم على المذهب، وهذا التقسيم الراجح الصحيح، ما خالف في ذلك إلا الأحناف، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية، وبينا أن هذا فيه ضعف الأصل في الأثر. يبين تقسيم الماء على ثلاثة: قسم طهور، وقسم طاهر، وقسم نجس، وهذا يؤيده الأثر والنظر. أما الأثر، بينا أن الله جل وعلا أنزل في كتابه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وما ذكر طاهرا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ماء البحر ويقول: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولم يذكر طاهرا بل ذكر طهورا. وقلنا الطهور لابد من تبيين معناه، فجاءت الأدلة أيضا من الكتاب كأنها مجملة تبين لنا المجملات، كأن السائل يسأل: طهور، ما معنى الطهور؟ فيجاب بأن الطهور هو الطاهر في نفسه. قلنا علمناه لأنه إذا أطلق عليه طهور فهو طاهر في نفسه. قال: والثاني طاهر يطهر غيره، يتعدى في الطهورية. فكأن السائل يريد أن يسمع الدليل على ذلك، فبين له هذا المجمل الكتاب بقوله جل في علاه: وينزل عليكم من السماء ماء، الماء الذي ذكره أولا في الآية الأخرى قال ماء طهورا، فيقول: وينزل عليكم من السماء ماء، هذا مجمل، أين التبيين؟ قال: ليطهركم به، فتعدى الطهارة لغيره. فالماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته كما شرحنا الأسبوع الماضي، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والنظر يؤيد ذلك، لأنك إذا نظرت إلى الماء وجدت الماء الباقي على أصل خلقته لم يتغير منه لا طعم ولا لون ولا رائحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير. هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة قلنا يؤيدها الإجماع: إلا ما غير من طعم أو لون أو ريح. فنحن ننظر إلى الماء أمامنا، يمكن أن يتغير ويعكر، ننظر الماء يعني يتغير لونه أو يتغير طعمه أو يتغير لونه أو تتغير الرائحة، فنقول هذا الماء، نسأل أو يسأل السائل: هذا الماء أين نضعه؟ إن كان الماء طهور ونجس على قول الأحناف وترجح شيخ الإسلام تيمية، إن كان الماء طهور ونجس أين نضع هذا الماء المختلط بغيره؟ كماء فيه كفور مثلا، تدق الكفور وتضعه في الماء، لا، ضع ماء ورد، ائت بماء طيب أو مسك مما تتحلل أجزاؤه ويتحلل في الماء. هذا الماء لابد أن يتغير لونه أو يتغير طعمه، أين تضعه؟ إذا سألتك سؤالا: أين تضع هذا الماء، في الطهور أم تضعه في النجس؟ الطهور طبعا لابد أنك تقول: طهور يساوي ماء باق على أصل الخلقة. وواقعا هذا الماء لو قلنا ماء العجين كما سنبين بأدلة شيخ الإسلام تيمية، عجين، امرأة كانت تعجن وبقي أثر العجين في القصعة وصبت ماء فتغير بالعجين، ماذا تقول؟ هذا الماء واقعا تراه متغيرا ولا غير متغير؟ متغير. هل يمكن لك أن تطلق على أنه باق على أصل خلقته؟ لا، تغير، بقى ماء عجين، أصبح ماء وعجين، تغير. والماء الكفور بقى ماء كفور، لكن هم يستدلون بأدلة سنبينها في آخر ذيل الحديث إن شاء الله لنبين ضعف هذا الكلام. فالصحيح أن الماء طهور وطاهر ونجس. وتكلمنا عن الطهور، قلنا الطهور الباقي على أصل خلقته، طاهر في نفسه مطهر لغيره، بلا بلا كراهة. يا إخوة الفاضل، مش قلنا الأسبوع الماضي فيه الطاهر في نفسه مطهر لغيره بإيه؟ مكروه، مكروه الاستعمال. الأول باقي على أصل خلقته، طاهر في نفسه مطهر لغيره بلا كراهة، هذا الماء الباقي على أصل الخلق. الثاني ماء طهور باقي على أصل خلقته، طاهر في نفسه يطهر غيره ومكروه الاستعمال. وذكرنا أصنافا وآخرها الماء المشمس، صحيح؟ أسأل ولا ما أسأل؟ طيب أنا أسألكم بسؤال غير اللي شرحته، ممكن بالقياس تعرفونه ولا أشرحه أفضل. رجل أتى بطست فيه ماء ووضعه على التنور، نقول وضعه على النار، فسخن هذا الماء وأراد أن يتوضأ ويصلي. الماء المسخن له حالات، له حالات، الحالة الأولى شديد الحرارة، الحالة الثانية معتدل الحرارة. إذا كان معتدل الحرارة فيستطيع المرء أن يسبغ الوضوء ويستطيع أن يصل بالماء إلى كل عضو من أعضاء الوضوء. إسباغ الوضوء على الاختلاف بين العلماء، إن كان الإسباغ هو العضو نفسه الجزء المفترض على المرء أو المكلف أن يصل إليه الماء، فنقول إذن إسباغ الوضوء هو إتمام الوضوء على وجهه المفترض على المرء. والقول الثاني أن إسباغ الوضوء لا، أنه يشرع إلى العضد وأيضا يشرع إلى الساق في الرجل، يعني زيادة. فبهذا التفريق العلماء نظروا إلى الماء المسخن، قالوا إن استطاع بالماء المسخن هو شديد الحرارة هذا أن يسبق الوضوء صح وضوء دون كلام ودون كراهة، وإن لم يستطع أن يسبق الوضوء قالوا بالكراهة. هذا القول بالكراهة ينزل على أي تفسير من التفسيرين؟ هذا متفرع على تفسير العلماء في الإسباق، بعدما يقول الإسباق هو أن تأتي بالماء على العضو، العضو المفترض عليك فقط، وقالوا لا، الإسباق أن تزيد على العضو بما جاءت السنة بالزيادة. ولما قيدت بما جاءت السنة بالزيادة؟ أحسنت، يعني كل الأعضاء ما ينفعش أنك تزيد فيها، هل في أعضاء يمكن نزيد فيها في الوضوء؟ هرب بذكاء. طيب إذا جاءت السنة بذلك، وهل جاءت السنة بذلك؟ عثمان بن عفان لا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يتوضأ صح فيغسل يد يشرع إلى العضد ورفع ذلك لمن؟ وقد قرر الحافظ ابن حجر أن هذا من المرفوع وليس من المدرجات، يعني قرره أنه مرفوع وليس بمدرج، وطبعا انتوا عارفين يعني مدرج. فيبقى إذن قال بعضهم الإسباغ هو الزيادة في موضع الزيادة، فهنا قولان، قالوا الوضوء بالماء المسخن على قولين يحرم ويكره، والقولان متفرعان عن إسباغ الوضوء. طيب متى يحرم ومتى يكره ولما يحرم ولما يكره؟ إذا قال الإسباغ هو الزيادة في موضع الزيادة فيكره، لكن لما يكره؟ ترك مستحب، أحسنت، فإذا ترك مستحب فوجهها أن هذه فيها كراهة لأنه ترك من المستحبات، أن السلام كان يشرع في العضد ويشرع في الساق، أحسنت. ويحرم على تفسير الإسباغ هو وصول الماء للعضو نفسه. طب لما يحرم؟ أحسنت، لأنه لم يكتمل غسل محل الفرد والصلاة هنا تقع باطلا، الوضوء لم يكتمل. يبقى إذن الماء المسخن أيضا وضعه الشافعية في مصب أو نقول في مصف المياه المكروه استعمالها وإن كانت طاهرة مطاهرة لغيرها. ندخل في القسم الثاني الذي قسمه العلماء وهو الماء الطاهر. الماء الطاهر هو عندهم عند الشافعية أقسام: ماء طهور باق على أصل خلقته ثم تغير بالاستعمال أو سلب الطهورية بالاستعمال وهو الماء المستعمل، وماء طهور على أصل خلقته تغيرت أوصافه بمخالطة الطاهرات. الأول، القسم الأول هو الماء المستعمل. الماء المستعمل الكلام عليه عند الشافعية من وجوه: الوجه الأول ضبط تعريف الماء المستعمل، الثاني أقسام الماء المستعمل، الثالث حكم استعمال الماء المستعمل. ثم ندخل على القسم الثاني هو المتغير بالطاهرات. يبقى القسم الأول في الجزء أو النوع الثاني من المياه الماء المستعمل. الماء المستعمل ضبطه بشرطين وبقيدين عند الشافعية. القيد الأول هو الماء المنفصل عن العضو المستخدم في الطهارة، هو الماء المنفصل عن العضو، هذا قيد يخرج بذلك، يريدون إخراج شيء، طالما حدوا بهذا الحد يبقى أرادوا إخراج شيء، أخرجوا الماء المتردد على العضو. يعني لو قال قائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الربيع وغيره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وما مسح على رأسه فوجد بللا في لحيته فأخذ البلل ومسح بها رأسه، هذا يسمى إيش؟ الماء هنا عند الشافعية الباقي على اللحية يسمى استعمالا أحسنتم، فأخذ الماء المستعمل ومسح به رأسه، وما زلنا لا نضبط المسائل. لما مشيكم ما تمشوش معايا، الحد اللي حدوه قلنا إيش؟ المنفصل، والباقي على اللحية يكون منفصل؟ لا، يبقى إذن يخرج بذلك المتردد على العضو وأنت تغسل يدك وباقي الماء على الإصبع أو على اليد، ده لا يسمى مستعملا. وهذا الذي وقع فيه خطأ من كثير حتى من طلبة العلم، أرادوا أن يردوا على من يقول بأن الماء المستعمل ماء طهور باقي على أصل خلقته، يستدل دائما. وأنا سمعت كثير من الإخوة اللي هم لسه حتى يعني المهم ما غاصوا في مسائل الفقه، يحتجون على الشافعية ويقولون كيف يقولون ذلك وعندهم الحديث ظاهر جدا، حديث عائشة رضي الله عنها قالت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول ابقي لي ابقي لي ويقول ابقي لي ابقي لي، فما رأيكم في هذا الاستدلال؟ قالوا هذه دلالة على أن السلام استعمل الماء المستعمل، وعائشة استعملت الماء المستعمل. ها محمد، استدلال فيه خطأ. ليش؟ هو نعم احنا بنتكلم على ايش، دم في غير محل النزاع، هذا الدليل أجنبي عن النزاع، لأنها تقول ابقي لي ابقي لي ما ايه، ما في الإناء، وما في الإناء لا يسمى مستعملا. يبقى ضبط هنا التصور كما قال علماؤنا، الفتوى فرع عن التصور، فنقول تصور الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو، الماء المنفصل عنه. تساقط رجل أتى بإبريق وصبوا عليه الماء فغسل يديه، فالماء المنفصل النازل على الطست هذا هو الماء المستعمل. يبقى هذا الأول. الثاني، الماء المنفصل عن العضو هو الماء المستعمل. الثاني، الشرط الثاني أو الحد الثاني أو القيد الثاني، قالوا أن يستعمله في طهارة فرض، أن يستعمله في طهارة فرض، يخرج بذلك طهارة النفس. بمعنى رجل صلى الفجر وكان رجل يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بكور الأمة فيها البركة، فذهب إلى العمل فأذن المؤذن وهو يحافظ على وضوئه، لأنه يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فجاءه الرجل فقال ألا تتوضأ؟ قال أتوضأ، نزيد الخير على الخير، فأخذ الإبريق وصب له وتوضأ وانفصل الماء عن العضو. هذا الماء أراد رجل آخر أن يتوضأ به لفقد الماء، فأخذ الطست ليتوضأ، فقام الرجل فقال له لا تتوضأ، أنت شافعي المذهب، هذا الماء مستعمل لا يصح لك أن تتوضأ به. فيأتي طالب العلم المتقن فيقول أنت لا تعرف شيئا عن الشافعية، لست محققا في مذهب الشافعية. لما؟ قالوا لأن هذا الطهور الرجل علمنا أنه على طهارته، فهذه الطهارة كانت طهارة ليست بفرض ولكنها نفل، ونحن نقول بأن الماء المستعمل إن استخدمها في طهارة الفرض لا طهارة النفل. صراحة هذا القيد فيه ضعف، لأنك لو دققت النظر يرون أن النية هي التي تفرق، يعني من انتوى أن تكون طهارة عن حدث في الفرض، ومن انتوى أن تكون زيادة خير يعني النفل، قالوا هذه تسلب الطهورية، وهذا ليس بتقييد صحيح في المياه، إن النية لا تسلب الطهورية. فيبقى لنا القيد سالم، هو القيد الأول أن الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو، وعندهم القيد الثاني مستخدم في طهارة فرض. هذه أولا تعريف الماء المستعمل. الثاني، أقسام الماء المستعمل. ماء استعمل أو يستعمل في إزالة نجس، لأن الطهارة طهارتان، أحد ممكن يذكرني في أول درس الطهارة طهارتان، طهارة معنوية وطهارة حسية، أخطأت، احنا دخلنا في الطهارة الحسية الآن، سؤالي عن الطهارة الحسية. نعم، رفع حدث وإزالة نجس، فقال الماء المستعمل ماء يستعمل في الطهارتين، في إزالة النجس ورفع الحدث. إزالة النجس كما أن المغيرة بن شعبة في الصحيح يقول ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأشجار، يعني ذهب فأبعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة أبعد، فأبعد فقضى حاجته، فأتاه بإداوة الماء فأخذ الماء فاستنجى بالماء ثم توضأ ومسح على الخفين. فالاستنجاء بالماء هو استعمال الماء في الاستطابة. يبقى الماء المستعمل أولا ماء يستعمل لإزالة النجس، والقسم الثاني ماء يستعمل لرفع الحدث. رجل ما أزال نجسا، لا، أراد أن يتطهر، فالماء الأول أو القسم الأول في إزالة النجس، بالاتفاق أن الماء المستعمل في إزالة النجس أنه نجس ولا يصح الطهارة به ولا يصح استعماله. والدلال على ذلك أنه ماء قليل لاقى نجاسة، غيرت أو لم تغير، على المذهب هذا هو الراجح، غيرت أو لم تغير سلبته الطهورية، بل سلبته الطهارة، فهو من النجاسة بمكان. يبقى الماء المستعمل لإزالة النجس ماء غير طاهر وغير طهور لا يصح استعماله. الثاني هو الذي فيه المعترك، وهو الماء المستعمل في طهارة الحدث بشرط وبقيد. تفضلوا. الماء المستعمل في طهارة الحدث عند الشافعية معترك، يمكن استخدامه ولا لا، لكن بشرط وبقيد. الماء المستعمل في طهارة الحدث بشرط أن ينفصل عن العضو. أحسنت، أنت منتبه يا أحمد. الثاني طهارة فرض وليس ماء. نعم. إذن قالوا والماء المستعمل عندنا الذي انفصل عن العضو ننظر فيه الآن يصح استعماله أم لا. صور المسألة فقهيا، إذ الفقه لا يصح إلا بالتصور. لن تجد فقيها لا يعرف كيف يتفقه بدون تصور. ولذلك قلت كثيرا الذي يريد أن يتقن الفقه لا بد أن يتصور المسائل، إذا تصورها تبحر في الفقه. تصور المسألة، رجل الآن قام من الليل وجد ماء فتوضأ به وكان أخوه معه نائما وانقطع الماء. طبعا عندنا هذا متصور، في البلاد الأخرى لا، متصور أن الماء ينقطع ومتصور أن التيار ينقطع، وهذا الحمد لله عندنا بكثرة مش محتاجين أن احنا نفسرها. فانقطع الماء وبحث الرجل عن الماء فما وجد، فوجد الحائط فقال أنا فقيه، إن الله جل وعلا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فقال له أخوه وكان من طلبة العلم، فقال له أخوه أنت الآن تستدل بالآية في غير موضعها، الماء عندك في التصب الماء. قال أما توضأت بهذا الماء؟ قال توضأت به. قال إذن أنا أستطيع أن أتوضأ بهذا الماء؟ قال لا، هذا الماء ماء مستعمل قد انفصل عن العضو، بل واستخدمته في طهارة فرض وليست بنفل. فقام الرجل يتحير ويقول طب ماذا بالشافعية، ماذا يقولون؟ فقال نرتقي إلى مجالس العلم حتى يوضحوا لنا. فنقول التوضيح في ذلك حتى نجيب لطالب العلم أيتوضأ من الطست أو لا، نقول له أنت تتأرجح بين النووي وبين الرافعي، وكلاهما مرجح. هذه المسألة في المذهب قولان، مسألة استعمال الماء المستعمل في المذهب قولان. قبل أن أدخل في هذه المسألة أقول ما معنى قول الشافعي في المسألة قولان، مش قول الشافعي المطلبي، قول الشافعي الذي شافعي المذهب. ما معنى قوله في المسألة قولان؟ أسألكم بالله، أما جلسنا قرابة الساعتين نتكلم عن هذه المسائل وأصول مذهب الشافعية؟ طيب ما معنى قولنا في المذهب قولان؟ عندك محمد حنبلين أنت أم مالكي أم شافعي أم صاحب أثر؟ لم يكن معنا، كان علينا سنجر أن يكون معنا إن شاء الله. في المسألة قولان، من الذي قال؟ أنت أجبت إجابة سديدة فيبقى لك أن تزيد. أحسنت، لفض فوق اجلس. ها، يبقى في المسألة قولان يعني القولان لمن؟ لإمام المذهب. وهذه فرق بينها وبين أن تقول في المسألة وجهان. وجهان من الوجه والقفة، وجهان. ها محمد، أيوة نعم. تخريج الأصحاب عن قول للشافعي، لم يرد القول للشافعي لكن أخذوا أصول الشافعي وخرجوا له قول. يبقى في المسألة قولان، ينقل عن الشافعي قول أول قال لا يستعمل هذا الماء، الماء مسلوب الطهورية، هو طاهر وليس بطهور. والقول الثاني قاله أبو ثور، أبو ثور من أصحاب الإمام الشافعي، لكن عيسى بن أبان هذا ليس من أصحاب الشافعي ونسب القول للشافعي، والصحيح أنه قول للشافعي. قال هو طهور ويترك تعبدا. إذن القول الأول في الشافعية، وهذا ترجيح النووي، قال هو مسلوب الطهورية ونزل من الطهورية إلى الطهارة أصبح طاهرا بالاستعمال، وهذا الذي رجحه النووي. والقول الثاني هو قول الشافعي أيضا، قال هو طهور ولا يستعمل، فسأل السائل لما لا يستعمل؟ قال تعبدا، لا نعرف لذلك علة، ورجح ذلك الرافعي. وإليكم الأدلة، لأننا حتى وإن كنا ندرس المذهب وجب علينا أن ندور مع الأثر حيث دار. أما أصحاب القول الأول فلهم أدلة من الأثر ومن النظر، وأنا لا أطيل النظر حتى لا أتعبكم. من الأثر استدلوا بحديث في السنن، سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ المرء بفضل طهور المرأة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. قالوا ونحن نتفق جميعا على أن المتبقي في الإناء من المرأة يصح للإنسان أن يتوضأ به ويستعمله، لأنه ليس أكمله، ليس بمستعمل، ما استعملته ولا انفصل عن عضوها، فنحن اتفقنا على ذلك. فيبقى توجيه الحديث عندما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر والتوضؤ بفضل طهور المرأة، يبقى المقصود به مش المتبقي، ده المقصود المستعمل. ويتصور أن المرأة عندها طست كبير فكانت تأخذ بالإناء أو بالإبريق وطست آخر تغتسل به فيتبقى في الطست الآخر هذا الماء، مفهوم؟ فيأتي ما يجد الماء المتبقي ولكن يجد الماء المستعمل. فقالوا توجيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل طهور المرأة هو على الماء المستعمل، هذا الأثر الأول. قالوا الأثر الثاني حديث في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أيضا الشافعية تخاطب الشافعية قالوا وتوجيه الحديث أن الماء هذا لا يصير نجسا بالاغتسال لو قام الجنب ووقف على فواهة البئر ونزل فغاص في الماء وخرج، هو تطهر الآن خلاص عمم جسده بالماء أصبح من الطهارة بمكان، لكن هذا الماء الذي خلفه في البئر يكون أو يصير نجسا عند الأحناف، لكن يصير عندنا على الطهارة، على الطهارة، المهم أنه مستعمل سواء طهور أو غير طهور على الطهارة لا يكون نجسا. قالوا إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتوجه على أنه يصير مستعملا، فيأتي المرء الآخر أو المكلف الآخر يريد أن يستعمل الماء فيعلم أن نسيم من الناس قد استعمله فلا يصح له استعماله، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لأنه سيصير باستعمال هذا المكلف ماء مستعملا سلبت طهوريته، ولذلك نهاه أن يغتسل في الماء، مفهوم؟ قال ومن النظر، هذا من الأثر، قال ومن النظر، نعم الحديث الأول بعض العلماء حسنه وكثير من العلماء ضعفوه. أنا إذا وجدت مني وأخذها علي عهد واجدد علي، إذا وجدت مني أني أقول الأقوال انتظر معي إلى النهاية ستجد بفضل الله الراجح مع الرد على المخالف مع الأدلة على ذلك حتى نقف نقيا ما أسكت. أنا لست ممن ينقل ويترك النقل للناس تضرب دماغتها في الحيط، وإلا فليس هذا بعلم، هذا نقل فقط. يعني مثل ذلك طالب العلم أن يأخذ كتاب الشوكاني ويقرأ كتاب الشوكاني وقال فيه شافعية وظاهرية والزيدية وانتهى الموضوع، ثم هذه المسألة الثانية قال فيه شافعية وظاهرية، هذا نقل، وهذا النقل يستطيع أي أحد أن ينقل، لكن ليس هذا بالعلم. العلم أن تمرس نفسك على أن توطن نفسك على قول تراه راجحا بالأثر والدليل ثم تسلم أدلتك ممن يقاتلك ثم ذلك ترد على المخالف، فخذها على ذلك. طالما قلت لك في المسألة قولان انتظر إلى النهاية. قال ومن النظر القياس على الماء الذي اتفقنا عليه، لأن في قاعدة عند العلماء قالوا عند التنازع رد المختلف فيه على أو إلى المتفق عليه، ونحن معاشر الشافعية متفقون على أن الماء الذي استعمل في إزالة النجاسة أنه نجس، صح؟ فقالوا نقيس هذا الماء على الماء المستعمل في النجاسة، فبالقياس ينبني لنا أن هذا الماء لا يصح استعماله. طبعا لهم قياسات أخرى ممكن تطيش العقول، فدي مرحلة متقدمة فنتركها الآن، هذه القياسات أنا أتيت بما تستطيعون إليه سبيلا الآن. القول الثاني جاء الرافعي قال أوى تخالفني، من السابق ومن اللاحق؟ النووي أم الرافعي؟ الرافعي هو المتقدم ثم النووي، كأن الرافعي وأصحابه يقولون أتقف أمام الرافعي حجة المذهب؟ لا والله، قول الشافعي الثاني والقول الراجح. قلنا الرجل الأول أعطانا الدليل، فأتنا أنت بالأدلة. قال الأدلة أولا من الأثر ومن النظر أيضا. أما من الأثر قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قالوا تفسير الطهور بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة بالإجماع. فقالوا هذا الماء هل تغير طعمه؟ قالوا لا. قلنا تغيرت الرائحة؟ قالوا لا. قلنا تغير اللون؟ قالوا لا. قلنا إذن لم يسلب الطهورية بنص قول النبي، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير ولم يتغير منه شيء. أيضا عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وتبقى منها ماء وقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني اغتسلت من هذا الماء وأنا جنب، فقال لها سبحان الله إن الماء لا يجنب، فإذا الماء باقي على أصل خلقته. قالوا هذا من الأثر ومن النظر. نحن وأنتم نتفق على أن الماء الطهور هو الماء الذي بقي على أصل خلقته لم يتغير من طعم أو لون أو رائحة، وهذا الماء قد بقي على أصل خلقته ولم نرى له تغييرا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة، فهذه آثار. وهذا من النظر يبين لنا أن الماء المستعمل ليس بطاهر بل هو طهور ولم يسلب طهوريته. فلما قال ذلك الرافعي وقف النووي قال أنت وأنا نتفق على المنع من استعماله، فلما تمنع من استعماله مع أنك قلت بطهوريته؟
قال الرافعي: قال قلت تعبدا. قال أنا ألجأك لأن تقول بسلب طهوريته. فقال له: كيف ذلك؟ قال: أصحاب رسول الله كانوا يسافرون ومعهم الماء، فكانوا يتوضؤون ثم يحتاجون إلى الماء فيتيممون ولا يجمعون الباقي منهم المستعمل يتوضؤون به، فلو كان على الطهورية لفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجميع الماء المستعمل واستعملوه. فقال له الرافع: ألزمتني حجة؟ نعم أنا أوافقك على أن الصحابة كانوا يتوضؤون ولا يجمعون هذا الماء ليستعملونه مرة ثانية، لكن ليس لعدم الطهورية، ولكن هو تعبدا أو استقذارا. هو تعبدا أو استقذارا، وده كلام المالكية. قال: لكن تعبدا أو استقذارا. قال: إذن رد على أدلتي إن وجدت نفسك على أرض صلبة. إذا قلت إن هو طهور رد على أدلتي. قلنا: نعم على الرحب والسعة. سنبين الرد على أدلة النووي. يبقى أولا نقول الراجح الصحيح هذا الماء باق على أسخ القتل وهو على الطهورية، لم يسلب الطهورية، فالماء المستعمل في الراجح في المذهب أنه طهور، أنه طهور، لكن لم يستعمل إما استقذارا وإما تعبدا، إما استقذارا وإما تعبدا. وأما الأدلة التي أتى بها النووي ومن وافق هذا القول لا بد من الرد عليها. أولا استدل بالأثر واستدل بالنظر. فالاستدلال بالأثر، استدل أولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، فنقول هذا الحديث أولا متكلم فيه حديث ضعيف. قال النووي: أنا رجل محدث وقد صححت الحديث فهو حجة عندي، فلا يصح لك أن تخالفني بذلك، فلابد أن تتفق معي على صحته. فقال: نعم أنا معك ومحدث مثلك. إذ الرافعي كالنووي من المحدثين الفقهاء. قال: فأقول بقولك والحديث صحيح، لكن لنا في الحديث توجيه. وما هو التوجيه؟ نقول إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ المرء بفضل طهور المرأة، فنقول هذا النهي كان استحبابا وليس وجوبا، وهذا الاستحباب كما قلت لعلة أخرى وهي الاستقذار، أن يستقذر المرء، يرى امرأة تتوضأ أمامه فيستقذر أن يستعمل هذا الماء المنفصل عن عضوها. فقال هنا النهي ليس لأنه سلب الطهورية ولكن للاستقذار أو للتعبد إذا قلنا بصحة هذا الحديث. ونقول نطعن في ذلك بأن السلام قد أخذ الماء الذي استعملته ميمونة وقد اغتسل به، فبطل استدلالك بهذا، لأن السلام نفسه قد استعمل الماء الذي بقي من استعمال ميمونة أو الذي بقي منها، لأنه الحديث عام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة يريد الاغتسال، قالت إني كنت جنبا، قال الماء لا يجدو، وهذا عام في المتبقي وفي المستعمل، فإذا أردت أن تخصص ائتنا بالدليل. فقال هذا يبطل استدلالك بهذا الحديث. قالت: فما بالكم بالحديث الثاني؟ قلنا الحديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغتسل الجنب في الماء الدائم، فنقول له: نحن نتفق معك على هذا النهي، لكن لا نتفق معك على توجيهك لهذا النهي. أنت تقول نهى لأن الماء سيصير مستعملا، ونحن نقول لا، الماء لا يصير مستعملا، ولو صار مستعملا لا يسلب الطهورية، بل أن السلام نهى عن ذلك سدا للذريعة وحسما للمادة حتى لا يأتي المكلف فينظر إليك فيجدك قد وقعت أو غصت في هذا الماء فيستقذر الماء فلا يستعمله. وما عندك دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تغتسل في الماء الدائم وأنت جنوب لأنه سيصير مستعملا فيسلب طهوريته، بل أنا ألزمك الحجة وأقول عندما اغتسل في البئر وخرج من الماء هل الماء تغير له لون أو طعم أو رائحة؟ سيقول لا. فنقول له: إذن هذا الماء أنا وأنت نتفق أنه باق على أصل خلقته، أنه باق على أصل خلقته. هذا الرد عليهم من الأثر. رد عليهم من النظر أنهم قاسوا الماء المستعمل في النجاسة على الماء المستعمل في الطهارة، فنقول هذا القياس قياس أحسنت أبا معاذ، ما يقال قياس فاسد، يقال هذا قياس مع الفارق، وهذه قوادح في العلة. وما الفارق الذي نقوله حتى نبين أن هذا القياس لا يصح لأنه فيه فارق؟ إيش هي الفوارق التي جعلتنا نقدح في القياس؟ نقول قياسك حتى يكون صحيحا وأنت أصوليا محضا أن يجعل الأصل يساوي الفرع والعلة مطابقة، وهنا نقول الأصل لا يساوي الفرع، فلا يمكن أن تقيس لأن الأصل لا يساوي الفرع، عدم مطابقة، هناك فوارق، الأصل طويل والفرع قصير فما يصح القياس. لكن ما هي الفوارق؟ أحسنت، ده الفارق الدقيق في المسألة، الماء الذي استعمله الفقيه الأول استعمله في إزالة النجاسة فلاقى الماء نجسا، لاقى الماء النجاسة. أما الآخر خالط إيش أو لاقى محلا طاهرا، يبقى إذن هذا محل نجس وهذا محل طاهر، فلا يصح قياس المحل الطاهر على المحل النجس. فقلنا قياسك الآن قياس مع الفارق لا يصح. قال إذن بطل الاستدلال بالنظر هنا، لكن عندي النظر الآخر الصحابة لم يستخدموا هذا الماء. نقول أيضا توجيهك لعدم استخدام الصحابة في أسفارهم للماء المتبقي توجيه غير سديد، بل التوجيه الصحيح نقول هذا الدليل له توجيهان. التوجيه الأول أن هذا الماء كان قليلا لا يستخدم في طهارة بحال من الأحوال، يشربون الماء وتبقى المنفصل من العضو ماء قليلا ويتناثر على التراب فلا يبقى ماء كثير يستطيع أن يتطهر به. هذا التوجيه الأول، متصور ولا غير متصور؟ رجل في صحراء ومعه ماء، زجاجة ماء، أخذ النصف أو الشطر شرب هذا الشطر ثم أخذ الشطر الآخر قال أتوضأ لأصلي، وهو يتوضأ الماء يعني يتناثر إلى أين؟ يتناثر على الأرض في الرمال وخالط الرمال فلا يمكن أن يجمعه، لا يستطيع. فنقول الأول لا يستطيع جمعه. الأمر الثاني أنه استقذره، استقذر هذا الماء، وإذا قلنا استقذره فلا يستعمله استقذارا لا أنه سلب الطهورية، وهذا من التعبد بمكان. فيكون توجيهه على أن الاستعمال سلب الطهورية توجيه غير سديد. فالصحيح الراجح في ذلك أنهم كانوا في الأسفار لا يستعملونه لتوجيهين. التوجيه الأول هذا الماء قليل لا يمكن جمعه ليستخدمه في طهارة أخرى، والتوجيه الثاني أنه استقذره فلم يستعمله لا لأنه سلب الطهورية. يبقى إذن تسلم لنا الأدلة الصحيحة ونقول قد بقي الماء المستعمل في الطهارة هي طهارة الحدث، بقي على أصل خلقته، لم يتغير طعما ولا لونا ولا رائحة، فينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ويصح استعماله أيضا خلافا للشافعية لا تقذرا ولا تعبدا كما قال المالكية يصح استعماله في الطهارة. فالصحيح الراجح في ذلك أن الماء المستعمل ولو جلس مدة طويلة يستعمله فله أن يتوضأ به ويستعمله حتى ينفذ منه هذا الماء. إذن القسم الأول الذي قال فيه الشافعية قسم من الطاهرات يعني هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره هو الماء المستعمل، الماء المستعمل. وقد قسمنا الماء المستعمل إلى قسمين وبينا الراجح من هذا القسم. يبقى النوع الثاني وهو الطاهر الذي اختلط بالطاهرات. طبعا الردود دي بتموت الإخوة في الرأس، فأنا لا أطيل عليكم، سأبين بس أصول في الماء المتغير وبعدين إن شاء الله الأسبوع القادم نوسع الكلام فيه مع الكلام على الماء النجس. فأنا أقول بالنسبة للفقه بالذات الذي يريد أن يكون فقيها لابد أن يتأصل بتأني مع تصور، هذا الفقه ده الصحيح اللي لابد أن كل طالب فقه إذا أراد أنه يعتلي منابر الفقه، لأن الفقه في ندرة صراحة. أنت لو نظرت في عبر التاريخ تجد المحدثين كثر لكن الفقهاء في ندرة. لما؟ لأن الفقيه دقق النظر جدا، والفقيه لابد أن يتصور حتى يعني ترده يمحص المسألة ليلة كاملة كما كان يفعل من الشافعي لما جلس من العشاء إذا صحت طبعا هذه القصة إلى الفجر يمحص النظر في حديث واحد يا أبا عمير ما فعل أنه واستنبط فيها حوالي 25 مسألة أو أكثر من ذلك، ولو أنت جلست تموت إلى يوم القيامة مش هتخرج منها غير مسألة واحدة أو مسألتين بالكاد. فده الفقه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل الفقه ليس. فالمحدثون كانوا كثر لكن ما كانوا فقهاء، فالفقيه لابد أن يتصور ويتأنى. أقول القسم الثاني من الطاهرات التي تكون طاهرة في نفسها غير مطهرة لغيرها هو المتغير بما خالطه من الطاهرات. يبقى الأول ما تغير هو مستعمل، ولذلك تذبذبت الأقوال في الشافعية، منهم من يقول هو طهور باق على أصل خلقته، ومنهم من يقول لا هو سلب الطهورية بالنية، وقد بينا الراجع. أما الثاني قولا واحدا في الشافعية قالوا الماء المتغير من طعم أو لون أو رائحة المخالط للطاهرات تغير بما خالطه من الطاهرات، كأن تضع فيه كافور يكون الماء ماء كافور، تضع فيه عسل ماء عسل، تضع فيه لبن ما يختلط بلبن، تضع فيه دجاج، يبقى الماء هنا اسمه ايه؟ شوربة. كان في واحد اصلا بياخد بشيخ الإسلام تيمية ما كان اتقن المسألة يعني قتلني، انا اقول له هذا الماء الذي اختلط بغيره يكون طاهرا؟ قال يكون طاهرا ويتوضأ به، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في ماء في القصعة التي فيها اثر عجين. قلت له ترى رجل اراد ان يشرب شاي ووضع الماء ماء كثير ووضع عليه بعض الشاي ويعني سخنه، قال إذا برد يتوضأ به. قلت يتوضأ بهذا الماء؟ قال نعم، لأنه ماء إيش؟ طاهر. وعندنا الماء قسمان، طاهر وإيه؟ ونجس. فهذا خلط، حتى هو ما أتقنش كلام شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية يقول الماء المتغير بطاهر إن لم ينتقل عن إيه؟ عن مسمى الماء. أنت أصلا الماء اللي فيه دجاج اسمه إيه؟ شربة، ما اسموش ماء. فإذا انتقل عن مسمى الماء فلا يصح الوضوء به. فنحن نقول الماء المختلط بالطاهرات كماء القطران، ماء الورد، ماء الزعفران، ماء السدر، ماء الكافور، ده اختلط بالماء. هذا الاختلاط غيره، فلما غيره كان موقعه عند الشافعي أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. نأتي إلى أنواع المتغير، لأن يعني المتغير أنواع، منهم ما هو طهور ومنهم ما هو طاهر. المتغير بالطاهرات أولا متغير بالإضافة، متغير بالإضافة، والإضافة إضافتان، إضافة تسلب الطهورية وإضافة لا تسلب الطهورية. أما الإضافة التي لا تسلب الطهورية إضافة مقر، كأن تقول ماء بئر، ماء بحر، ماء نهر، دي إضافة مقر، هذه لا تسلب الطهورية. لما؟ الأسبوع الماضي بينا ذلك. لما؟ مع أنه ماء مقيد، احنا قلنا الماء المطلق هو الطهور. ها دكتور، ليست إضافة لازمة، ليست إضافة لازمة. يعني صح تقول على الماء البحر وانت واقف عنده هذا ماء فتوضأ منه، صح؟ يعني ممكن أن يتخلى عن هذه الإضافة؟ نعم يتخلى عن هذه الإضافة. الثانية إضافة وصف، إضافة وصف، كأن تقول ماء زلال، ماء عذب، ماء أجاج، هذه إضافة وصف، هذه لا تسلب الطهورية. إذا نزلت إلى ماء البحر قلت هذا الماء ماء إيش؟ أجاج، صح؟ إذا نزلت إلى ماء النهر قلت هذا ماء زلال عذب، صح ولا لا؟ فهذه إضافة وصف لا تسلب الطهورية، وهذه الحمد لله أن وقفنا عندها. نأتي إلى المعترك، إضافة تسلب الطهورية تنقسم إلى ثلاثة. التقسيم وإن أتعبكم في الكتابة لكن سيضبط لكم مسائل الفقه، لأن الفقه مش سايح. هم العلماء ليه قسموها هذه التقسيمات؟ ليضبط طالب العلم. إضافة جنس، وإضافة حكم، وإضافة غلبة، ده في إيه؟ في المتغير بما خالطه من النجاسات، فيكون الثلاث حمد لله. صح انت لوحدك كده من الطاهرات، بما خالطه من الطاهرات. فندخل الى القسم الاول، ما خالط اضافة غلبة، اضافة الغلبة يتغير بها الماء، اضافة غلبة يتغير بها الماء. فنأتي الى المتغير الان ونقسمه تقسيمات، سامحوني لو الاخ بيقدر يعمل دوائر هيكسب على طول. نقول متغير بالمخالطة ومتغير بالمجاورة. تعرف ليش كل هذا التقسيم؟ لأنك لو ضبطته وأعطتك الحكم كل ما سيأتي، كل الفروع اللي هتأتينا الآن هتردها على هذا التقسيم، يطلع الناتج، وما تحتاج والله للمدرسة مع طالب علم ولا مع شيء. يبقى إذن قلنا إضافة الغلبة هي اللي هيحدث فيها التغيير، والتغيير هنا تغيير بالمخالطة وتغيير بالمجاورة. يبقى الماء المتغير الذي تغير له طعم أو لون أو رائحة اترك اللي فات كله واحفظ ده، المتغير من طعم أو لون أو رائحة متغير بالمخالطة ومتغير بالمجاورة. اضبط معي الفرق بين المتغيرين. المتغير بالمخالطة هو الذي ذابت جزيئات المخالط في جزيئات الماء، بالمثال يتضح المقال. اضبط هذه كما قلت كل الفروع هتمشي عليها. أتيت بماء ووضعت عليه سكر، السكر ده مية صح؟ السكر ده شيء مغاير للماء، فوضعت السكر عليه وجلست تقلب، أين سيذهب جزيئات السكر؟ أين ستذهب؟ ستتحد مع جزيئات، يبقى المخالط هو ذوبان جزيئات المخالط في جزيئات الماء، ده المتغير بالمخالطة. أتيت بقطران، تعرفون القطران؟ وضعته في الماء فنزل فما طاف، نقول كان مغشوش، فغير وعكر الماء وأصبح يعني ذابت جزيئاته، ده إن صح التعبير ذابت جزيئاته في جزيئات الماء، نقول هذا تغير بإيش؟ بالمخالطة. الثاني تغير بالمجاورة، والتغيير بالمجاورة تغيير مقر وممر ومجاورة، تغيير مقر وممر ومجاورة وجوار. بالتفصيل يتضح المقال. رجل وقف على ترعة المحمودية، الحمد لله مثل صحيح عندنا مش محتاج أنا الآن، ذهب إلى تجميل ترعة المحمودية وسيران الماء فيها. طبعا ترعة المحمودية تحت مليانة لؤلؤ وزبرجد وأحجار كريمة، مليانة إيش تحت؟ طينة كمان وتحلب وتحالب صح؟ الماء رائق أمامكم رقراق بترى وجهك فيه، ده انت لو جبت 100 كشاف لن ترى صح؟ فالماء فيه تعكير صح كده؟ تعكير الماء هذا بايه؟ بالطحالب المليانة تحت صح؟ فنقول هذا في المقر، الطحلب اللي تحت هذا هو الذي عكر الماء، يبقى ده تغيير بالمقر، تغيير بالطحالب التي أصبحت لازمة للماء، تغيير مقر. تغيير الممر أو الجوار، تخيلوا معي رجل عنده مثلا بئر، عندنا مثل في هذه الترعة نفس الترعة أيضا، ترى الرجل يأتي بالحمار الميت مثلا ويضعه على الحافة، موجود ولا غير موجود؟ متصور ولا لا؟ الماء كان رقراقا، بعد أسبوع وجدنا الماء ما نستطيع أن ننظر فيه، يعني أصبح التعكير في الماء شديد جدا. يبقى إذن الماء هنا إيه؟ تغير. فنظرنا في السبب، لما تغير؟ قال تغير بوجود الميتة، بسبب الميتة التي بجانبه، يبقى ده تغير بالمجاورة، تغير بالمجاورة، فهمتم ولا لا؟ يبقى تغيير بالمقر تحلب اللي داخل، أو تغيير بالمجاورة هذه الميتة، أو أشجار كثيرة، هذه الأشجار في الليل يأتي الريح فيسقط الورق، فورق الأشجار يسقط على مياه البئر أو البحر أو النهر اللي انت عنده، فهذه ورق الأشجار تتجمع في مكان فتعكر لي هذا المكان، ولا ما تعكره؟ تعكره فتعكر المكان، يبقى ده أيضا تغيير بإيش؟ تغيير بإيش؟ مجاورة، هذه بالمجاورة، تغيير بالمجاورة. يبقى ممكن واحد من طلبة العلم يردد علي بس المتغير عشان أنا أديه الحكم، قلت ماء متغير، إذا أردت أن أنا أتوضأ، تخيل معي رجل وقف على ماء البئر وقال أردت الصلاة فأتوضأ، نظر في الماء فوجده متغيرا، قال هذا الماء ليس بباق على أصل خلقتي، يبقى يجوز لي التيمم، فسار على التيمم وصلى، فجاء الفقيه فقال له أخطأ، قد تسرعت، لو كنت فقيها بحق لوقفت أمام البئر وتأملت وقلت ماء متغير، نعم متغير ليس باق على أصل خلقتي، لكن لابد أن تكون طالبا متقنا للعلم، فتقول هذا التغير هل هو تغير يسلب الطهورية أو تغير لا يسلب الطهورية، وهذا التغير تغير بالمخالطة، تغير بالمجاورة، تغير في المقر بالممر، لابد أن تعرف نوع التغير حتى تقول وتفتي هذا الماء يصح استعماله أو لا يصح استعماله. فالمتسرع قال أتأنى وأتعلم، قلنا سنعلمك بعدما نسمع من طلبة العلم الماء المتغير أقسام، هات ماضي ضبط كتاب أنا أوافقك، ها أحسنت، متغير بالمخالطة وبالمجاورة، نعم أحسنت أحسنت، أنت ترتقي من الماضي للأمر الآن، حتى المضارع لا ترتقي المضارع، أنت أمر الآن، نعم. ويدخل مع ذلك المتغير بطول المكس، المتغير بطول المكس، فما حكم المتغير؟ فنقول اضبطوها قاعدة لنفصل الأسبوع القادم. المتغير بالمخالطة يعني اللي ذابت جزيئات وجزيئات الماء أصبح ماء كفور، ماء وسدر، مفهوم؟ إذا ذابت الجزيئات ماء عسل، ماء ورد، ماء زعفران، إذا ذابت الجزيئات وأصبح التغيير بالمخالطة تسلب طهوريته فيظل طاهرا لا طهورا، فلا صح استعماله. الثاني المتغير بالمجاورة، ده حكم عام تأصيلي، المتغير بالمجاورة لا يسلب الطهورية بل يبقى على أصل خلقته ويتوضأ به، عند الشافعية يقولون للضرورة، والصحيح أنه على الطهورية، يقولون للضرورة لأنه يشق صون الماء عنه، لكن الصحيح على الطهورية، تفصيله وأدلته وأثاره تأتي الأسبوع القادم. أختم هذا الباب بالرد على كلام شيخ الإسلام تماما، مع أني التزمت مذهب المفروض ما طلعش، لكن ما أدري، أخ قال لي لا تستطيع، وأنا صح لا أستطيع لكن للحاجة. الآن الذين يتبنون ويقاتلون من أجل تقسيم الماء إلى طاهر ونجس أو طهور ونجس، ما عندهم إلا أثران. الأثر الأول حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسلناها بماء أكمله وسدر، وذاك ابن العربي كما نقل الحافظ ابن حجر قال وهذه دلالة على أن الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات، لأن السدر نجس فطاهر، فبما خالطه من الطاهرات يصح استعماله، لأنه قال اغسلناها، وده غسل، وغسل الميت صح، بماء وسدر، بل وقال واجعلنا في الأخيرة إيش؟ كفور، فهذا أيضا ماء بكفور، وهذا تذوب جزيئياته، فدي دلالة على أنه يصح استعمال الماء الطاهر. الأثر الثاني ويمكن الأثر الأولاني يعني عندما تقف عنده تخاف، ثم بعد ذلك ترى أنه ضعيف الاستدلال به. الأثر الثاني فيه قوة شوي، وهو حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وميمونة من قصعة كان فيها أثر العجين، كان فيها الدليل هكذا، توضأ من قصعة فيها أثر العجين، توضأ من قصعة فيها أثر العجين. أنا أردد مرة ثالثة ورابعة، توضأ من قصعة فيها أثر عجين، والله يلوح الرد عليه وانت بتتكلم فقط، بس فيها أثر من عجين. ممكن اللي يرد يقول ايه؟ لا، الأول نقول له اثبت لنا أنه تغير، وين الدليل أنه تغير؟ ما تغير، كان صلبا، جلس العجين 100 سنة، نقول 5 أيام 10 أيام وكان صلبا، ائتنا بالدليل أن الماء تغير. ده في أول الرد، دعونا حتى نأتي بالردود على الأخوان. إذن نقول له هذا الدليل الذي لك، طبعا احنا أصلنا أصلنا وبينا أدلتنا وأن الأثر جاءت بأنه إيش؟ طهور وطاهر ونرس، وبينا ذلك وأنزلنا من السماء ماء طاهرا، وأنزلنا أعوذ بالله، حاشا لله من المتجرئ الذي يؤول الآية، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطاهر ماءه الحل، خطأ، الطهور ده قول من؟ قول المعصوم، قال الطهور، فقل مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الطهور ماء الحل ميتته. بعدما أصلنا أصلنا نأتي إلى أدلة القول، فنقول الآن اغسلناها بماء وسد. هذه أولا يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات. الاحتمال الأول، خذ ماء وسدر مختلط وأصبحت الاختلاط متغير بمخالط واغسلها بها ثم بماء وحده، هل يصح أن تقول أنك نفست أمر النبي؟ يعني غسلتها أولا بالماء الذي فيه حبيبات السدر، هذه اللي هي ورق السدر، دققت السدر ووضعته في الماء وغسلت بها الميت، ثم أتت بماء طهور وغسلت بها الميت، هل أنت بهذا نفذت أمر النبي اغسلناها بماء وسدر؟ أجيبه. يبقى يحتمل هذا لما يحتمل، يبقى نقول الحمد لله قد غسلوها بماء وسدر أولا ثم بماء طهور بعد ذلك. هذه إجابة أولى بالاحتمالات. الإجابة الثانية أن نقول كان الماء كثيرا وكان السدر قليلا فلم يغير الماء، وأتنا بالدليل على أن السدر قد غير الماء، لأنه قال اغسلناها 3 5 7 إلى ما فوق ذلك إن رأيتن الحاجة لذلك. فإذا لابد أن يكون الماء إيش؟ كثير والسدر قليل، فإذا عندنا احتمال أيضا أن السدر لم يغير الماء، والماء لا يسلب طهوريته إلا إذا تغير، فهو غير متغير. وهذا الاحتمال قائم ولا غير قائم؟ قائم. قال ما نرضى بهذه الاحتمالات، قلنا له أنت تتفق معنا أصوليا أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال ها كساه الإجمال وسقط به، يبقى ليس في مورد النزاع. إذا لم تسلم أدلتك على أن الماء طاهر، لأن دليلك محتمل، احتمالات كثيرة جدا بيناها لك، فإذا يبقى الدليل الذي تطرق إليه الاحتمال يسقط به، انتهينا من الأثر الأول بسهولة جدا ويسر. عشان كده أنا أقول هذا القول من الضعف بمكان. الثاني، استدلوا بأن السلام توضأ من قصعة فيها أثر عجيب. أنا أقول بإجابة المغني أو ابن قدامة بس فقط، أول إجابة إجابة ابن قدامة وبعدين نأتي نسل بالإجابات الأخرى. ابن قدامة يقول وهذه فيها دلالة ظاهرة، إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من القصعة التي فيها أثر العجين كان أثر العجين غير مخالط للماء ولا غير الماء، والماء لا يسلب طهوريته إلا بالتغيير، يعني كان أثر العجين قليل فلم يغير في الماء الذي في القصعة. ونحن نقول الماء حتى لو خالطه الطاهر فلم يغيره لم يسلب طهوريته، لأن الأصل عندنا الماء باقي على أصل خلقاته. يبقى هذه الإجابة الأولى، واضحة مش واضحة؟ ابن قدامة يقول وأما الإجابة عن هذا الأثر بأن الماء الذي توضأ منه وكان فيه أثر العجين، أثر العجين لم يؤثر في الماء، يعني لم يؤثر في الماء بإيه؟ بالتغيير، فبقي الماء على أصل خلقاته فيصح التوضؤ والتطهر به. الإجابة الثانية نقول كانت صلبة فلما غيرت، وهي صلبة غيرت بالله عليكم فهموا، كانت صلبة يعني جزئياتها لم تذوب بجزئيات الماء، هو هذا نقول العجين هذا تصلب، فلما تصلب تأثر الماء بالتغيير تنزلا معك، مع أنك ما أتيت بدليل على أنه تغير، تنزلا تغير، هذا التغيير محله تغيير بإيش؟ بالمجاورة وليست بالمخالطة، وعندنا التغيير بالمجاورة ها يصح التطهر به لأنه لا يسلب الطهورية، لأنك تتفق معي إذا وقع ورق الشجر على الماء فعكره لك أن تتوضأ به، لأن التغيير ليس تغييرا بإيش؟ بالمخالطة، ما زالت جزئيات الماء كما هي، لم تتحد مع جزئيات أخرى، فيكون هذا أيضا رد عليك في هذا الأثر. الثالث نقول دعك من هذا، لا تقبل ما قلناه. يحتمل ولا ما يحتمل؟ أجيبوا يا إخوة وانتهى الموضوع. الدليل إذا اتطرق إليه الاحتمال سقط به، فلا حجة لك فيما قلت، وتبقى المسألة على الأثر النبوي واللفظ النبوي دون تغيير. قال الطهور ماء، يبقى إذن طهور. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يبقى طهور وليس بطاهر، حتى تقف عند الآثار النبوية والألفاظ النبوية التي جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتسلم الأدلة لنا، ونقول بأن الماء طهور وطاهر ونجس. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين أنواع المتغيرات بالمخالطة والمجاورة، وبعد ذلك نتكلم بالمتغير بالنجاسة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.